مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول تطورات الأوضاع في الشمال السوري. فجأة وبشكل غير مسبوق تصاعد الوضع الميداني في الشمال السوري على امتداد ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحلب الغربي الجنوبي، وسط معارك واستهداف جوي متواصل على مواقع المسلحين، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر معارضة أن تركيا أبلغت الفصائل المسلحة بأن الهدنة قد سقطت. أعلن مصدر عسكري سوري بدأ عملية تحرير ريف حلب الغربي الجنوبي على محور بعيد نسبيا عن محاور التهدئة الروسية التركية الذي يمر عبره طريق حلب دمشق الدولي. وحسب بيان الجيش العربي السوري فأن هذه العملية تأتي بعد أن كثفت المجموعات الإرهابية المسلحة عملياتها الإرهابية واعتداءاتها على الأحياء المدنية الآمنة والمكتظة بالسكان في حلب وقصفها بالصواريخ والقذائف المتفجرة، ما أدى إلى سقوط العشرات بين ضحايا ومصابين معظمهم من النساء والأطفال. فهل بدأت معركة الشمال فعلياً؟ حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال الجفا. إذاعة سبوتنيك. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور كمال. يعني حبذا لو نبدأ بالسؤال من يعني إطار واسع، هل بالفعل بدأت معركة الشمال ضد المجموعات الإرهابية المسلحة ثم ننتقل إلى التفاصيل؟
نعم، حقيقة الأمر أن ما يجري في مدينة حلب هي عملية استهداف ممنهج للأحياء الآمنة خلال الشهر كامل، فترة الشهر الماضي بالنصف الثاني من الشهر الأخير من العام الماضي حتى الآن استمرت المجموعات المسلحة في استهداف الأحياء الآمنة، بالرغم أنها كانت تخضع لمنطقة ما يسمى خفض التصعيد وهناك وقف إطلاق النار، لكن هذه المجموعات لم تلتزم، وفي كل مرة كانت تتقاذف هذه المجموعات يعني تتقاذف المسؤولية عن استهداف الأحياء الآمنة. بعد لماذا وصلنا إلى هنا؟ أعتقد أن المطالب التركية التعجيزية لروسيا هي التي أوصلت الأمور إلى طريق مسدود، وخاصة بعد أن كان هناك رغبة تركية بطلب وقف إطلاق النار طويل المدى في محافظة إدلب مع عدم تطبيق ما اتفق عليه خلال سوتشي الأخيرة. لذلك هذا الوضع لم يستمر ولا يمكن أن يستمر في ظل استمرار الهجمات أيضا على الجيش السوري من قبل مجموعات جهادية كانت في جبهات ريف إدلب الجنوبي أو في ريف حماة الشمالي. لاحظ أننا منذ بداية الأزمة حتى الآن عندما تكون هذه المجموعات في وضع مريح عسكريا لا تلتزم بإذن بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت موقعة هي دول الضامن لها.
نعم دكتور، بس المقاطعة يعني هنا، لكن هناك من يتحدث عن أن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة سلمت بالأمر وقد تختار الانسحاب بدل من المواجهة التي دخلت فيها، يعني في ظل ترحيل كافة عوائل الأجانب إلى الحدود السورية، ما مدى صحة ذلك؟
صحيح، حقيقة الأمر لم يتم حتى الآن إلا ترحيل. سأضرب لك مثال، تلالك اللي كانت تتمركز فيها مجموعة حزب التركستاني بالكامل خلال السنوات الثلاثة الأربعة الماضية، تم إدخال منذ شهر أو أكثر قليلا تم إدخال مجموعات جهادية تابعة للغوطة الشرقية تتبع للداعية الإسلامي الوهابي عبد الرزاق المهدي، وبدأت هذه المجموعات بالإحلال محل فصائل تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في دور تراجع قيادات هذه المجموعات عن تصدر الخطوط الجبهات الأولى مع الجيش السوري أو مع الجيش الروسي في شمال اللاذقية. لذلك لاحظنا سمعنا ولاحظنا وتابعنا أن بعض العوائل تركت وذهبت، في بعض هناك بعض العوائل تملك كملك، أنا أقصد من أصول تركية تملك كملك أي إقامة في تركيا، وهذه العوائل تستطيع الدخول والخروج من المعابر الغير الشرعية الثلاث التي تقع خربة الجوز وباقي المعابر في شمال أو ما يسمى غرب نهر سرير نهر العاصي عند دركوش ما بين دركوز وخربة الجوز. نعم هناك بعض العوائل، لكن هل اتخذ قرار على مستوى كامل بترحيل هذه العوائل وقادة المجموعات الأوزبك والشيشان، حركة الجهاد والتوحيد الأوزبكية لا زالت تهاجم قوات الجيش العربي السوري في جنوب شرق إدلب. لكن لماذا وصلنا إلى هذه اللحظة بعد أن أيقنت تركيا أن صدامة في ليبيا مع روسيا ليس لمصلحتها، وفي ظل التنسيق والإصرار الروسي مع بعض باقي المنطقة أو الدول المحور المقابل لتركيا
فعادة للتصعيد في سوريا برأيكم يعني؟
أعتقد أنها اختارت أن تترك ليبيا، تترك إدلب مقابل ليبيا، واختارت التنسيق مع روسيا مقابل ترك المجموعات الإرهابية لشأنها، كما قال وزير الخارجية أن ما يسمى الاتفاقات الموقعة مع روسيا قد وصلت إلى طريق مسدود وعلى قادة الفصائل تدبر أمرهم وشأن الجهاد أو القتال أو الانسحاب. يعني تركت تركيا الأمر مفتوح والقرار لهذه الفصائل. سأقول لك خلال الساعات الماضية شهدنا استهدافات لمدينة حلب، وكان الجيش يضرب على طول جبهة 18 كيلومتر، لكن لم نشاهد هذه الكثافة النارية. هناك رحيل لعائلات المقاتلين المحليين من كل القطاع الغربي من كل القرى التي تقع ما بين عمق 5 و15 كيلومتر، أنا أقصد القطاع غرب مدينة حلب بالكامل. إذن عندما تنزح مجموعات أو أهالي المقاتلين المحليين، وأنا أقصد جبهة النصر أنها قامت بالقضاء على حركة نور الدين الزنكي ورحلتها بكامل، أعتقد أننا أمام سيناريو قد نشهد انسحابات وعدم قتال إلا في بعض المواقع أو في بعض الجبهات المحدودة.
نعم. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور، دعني هنا لو تكرمت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا. دكتور، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ولو أن يعني قد يكون هنا بعض السرية في التحركات، لكن التحرك الاستراتيجي أو المحاور الاستراتيجية لتحرك الجيش العربي السوري لمنع تهديد حياة المدنيين خلال العمليات، يعني ماذا عن هذا التحرك الآن؟ ما هي خطة الجيش؟ نعم،
تم تحييد مدينة حلب، حتى لو أدنى إلى اتفاق أو تطبيق وقت إطلاق النار في إدلب، حلب لن يتم السكوت أو القبول بعودة أو وقت إطلاق النار أو القبول بأي تفاهمات بعد مضي 3 سنوات. نحن ندخل في السنة الرابعة على تحرير مدينة حلب، والتي بقيت فيها كل المدينة تحت رحمة هذه المجموعات. أنت تعلم أن وسط مدينة حلب هو شارع اسكندرون، مع ذلك شهد أكبر عدد من الشهداء في أي حي مدني في مدينة حلب بعد تحرير المدينة. لذلك تستطيع هذه المجموعات من خلال ما تملكه من صواريخ جراد التي أطلقت خلال اليومين الماضيات، وهي صناعة تركية، بمدى يصل إلى 18-22 كيلومتر ومكتوب عليها ميد إن تركيا، استطاعت هذه الصواريخ أن تصل إلى كل أطراف مدينة حلب. لذلك أخذ قرار ولا عودة عنه بأنه سيتم تحرير وتأمين المحور الغربي مدينة حلب، وكل الجبهة مفتوحة، لن يقتصر تحرك الجيش على جبهة واحدة أو قطاع واحد، سيتم فتح كافة الجبهات. والآن لم تبدأ أو لن يؤخذ قرار بدء التقدم البري حتى الآن، عمليات سبر واستطلاع ومتابعة وتدمير وتليين الدفاعات الجوية والمستودع، عفوا الدفاعات الأرضية والصواريخ، مواقع إطلاق الصواريخ لهذه المجموعات قبل أن تبدأ قوات الجيش بالاقتحام.
نعم دكتور، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهو يعني أحد عوامل أو محاولات الضغط على الدولة السورية وعلى حلفائها، وهو العامل الإنساني. ماذا عن المعابر الإنسانية على محور إدلب، وكيف تتم عملية إنقاذ المدنيين بعد هذا التصعيد؟ أكيد توقفت العملية، يعني تفضل.
صحيح، توقفت العملية بسبب منع المجموعات، أنا أقصد ليس هنا جبهة النصر أو بعض فصائل ما يسمى جيش المجاهدين، منعت المدنيين من اقتراب هذه المعابر. وكانت الدولة السورية غاية تحييد إخوة المدنيين في قطاع العمليات العسكرية من أي عمليات استهداف ومحاولة تقديم العون لهم لكي لا يقعوا بين فكي أو على طرفي جبهات أو مسرح العمليات العسكرية. لذلك هذه المجموعات منعت هؤلاء وأرغمتهم على العودة، ثم قامت بقصف المعابر عدة مرات بقذائف العون، والدولة قامت بما عليها إنسانية، وهي حتى تثبت للرأي العام بالتعاون مع الحليف الروسي أنها تعمل على تأمين انتقال هؤلاء وتأمين الطبابة والرعاية الصحية لهم وتحييدهم من مسرح العمليات العسكرية حفاظا على حياتهم. وبالنسبة لسوريا لا فرق هناك لا بين مدني يعيش في إدلب أو مدني يعيش في حماة أو اللاذقية أو طرطوس. وهذه مسؤولية أخلاقية دائما تسعى الدولة للعمل من خلالها على إبعاد المدنيين وتأمين حياتهم قبل البدء بأي عملية عسكرية.
نعم، الخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا، تحدثنا وياكم عن آخر تطورات الأوضاع بما يخص عمليات الجيش العربي السوري في الشمال وفي مناطق إدلب وأرياف حلب. كنت معنا من حلب، كل الشكر لكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا جزيلا،
تحياتي.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.